بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. الله افتح لنا وارحمنا واشرح علينا خزائنك انك ارحم الراحمين. كان الكلام في الشيخ النعيمي رحمه الله عندما بنى مساله اجتماع الامر والنهي على مساله تعلق الاحكام بالطبائع او بالافراد، وذكر الشيخ النعيمي ما تداوله كثير من بعده. إذن كان الكلام في ما ذكره الشيخ النعيمي من أن مسألة اجتماع الأمر والنهي مبنية على أنه إذا تعلقت الأحكام والطبائع فلا بد من الذهاب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، بمعنى أنهما لا يجتمعان في واحد بهالمعنى. وإذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فلا بد من الذهاب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. بنى إذن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي على هذه المسألة السابقة، وهي تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد. سيد خوي رحمه الله في التفاته جيدة حلوة علق على هذا الكلام، قال هذا الكلام بمعنى غير مقبول، بل كان أقسى من ذلك، يعني علق على أستاذي تعليق قاسي، استعجب أنه كيف لم يلتفت. وبالتالي قال، نقل المسألة المشخصات، قال الفرد عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن جوهر وعرض، ما هي ومشخصات، ووجود المشخصات يختلف عن وجود الماهية، ووجود الماهية يختلف عن وجود المشخصات، ووجود الفرد ليس فقط في المشخصات، المشخصات وجودها يختلف تماما عن الماهية، اختلاف كامل. كل ما في الأمر لا بد منها متلازمة، لا بد من وجودي مشخصة، لا بد من وجودي مشخصة، يعني هذا تلازم بين مشخصات والماهية. ما معنى هذا التلازم؟ ليس معناه أنه نفسه، بل معناه أنه لابد من حصول الماهية، لهذه الحصة من الماهية لابد من هذا المشخص. هناك مجرد تلازم. طب معنى التلازم أن كل واحد له وجوده الخاص، فالمشخص بناء على تعلق الأمر بالماهية بالطبيعة، يعني بناء على تعلق الأمر بالطبيعة، المشخص لم يتعلق فيه الأمر لأنه لا علاقة له بالحصة، وبناء على تعلق الأمر بالفرد أيضا المشخص ليس مطلوبا، المطلوب هو كل، يعني هو العالم مثلا أو الإكرام، أما المكان والزمان والإضافة والكم والكيف وإلى آخره هذه كلها ليست متعلقات الأمر، ليست من الدواعي الأمر أصلا، نعلم ذلك بالوجدان عليه. إذن المشخصات لا علاقة لها بالأمر، لا يتعلق بها الأمر على كلا القولين. فإذن أنت يا شيخنا يا عزيزنا يا أستاذنا يا شيخ النعيمي بنات المسألة على تعلق الأحكام بالطباع وبالأفراد، شو من أين جبت المبنى هذا؟ هذا كل ما في الأمر، يعني سواء تعلق الأمر بالأفراد أو بالطبائع، المشخصات ليست من متعلقات الأمر، المشخصات ليست من متعلقات الأمر، خارج عن الأمر على كل حال. فإذا كان كذلك ما الفرق بين تعلق الأمر بالطبائع أو بالأفراد؟ حتى تبني المسألة على هذا الأمر. هذا كلام الشيخ السيد الخوي رحمه الله. ثم يقول: نعم، لو جعلت المسألة من باب جواز كون المتضادين متلازمين، يمكن يعني كون المتلازمين يمكن أن يحكما بحكمين متضادين، إيه صحيح، هذه المسألة صار يمكن تكون مبنائية حينئذ نفس البناء. يعني عندنا مسألة تعلق الأحكام بالطبع وبالأفراد، إيه هالمسألة يمكن أن نستفيد منها في مسألة المتضادين، صحيح. ليش؟ لأن المشخصات ملازمة للماهية، تلازم لا بد منه، فهل يجوز أن تكون المشخصات تختلف حكما عن حصة الماهية؟ هيك بيصير سؤال، معقول السؤال، ويبنى حينئذ على مسألة تعلق الأحكام بالطبع وبالأفراد. يعني الماهية صلاة، مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة كما المثال، الصلاة لها أفراد، الصلاة في أرض مغصوبة فرض، الصلاة في أرض مباحة فرض. فإذا في عندنا قسمين، نوعين من الصلاة بالنسبة للغصب والإباحة، وبالنسبة للزمان كذا فرض، بالنسبة للمكان كذا فرض، والإضافة كذا فرض، وإلى آخره. الصلاة مأمور بها، صارت حصة الماهية مأمور بها، مأمور بها وجوبا، يعني الحصة من الماهية واجبة، والمشخص الغصب يعني محرم، لكن الغصب والصلاة متلازمين لا حول ولا قوة إلا بالله، موجودين معا، فهل يصح في المتضادين المتلازمين حكم بالوجوب وحكم بالحرمة مع بعض في آن واحد؟ بصير من هالمسألة معقول. فينقل المسألة إلى رحق كلامه رحمه الله، يقول: نعم، لو بني النزاع في المقام، يعني مقام شو؟ تعلق الأحكام بالطباع وبالأفراد بهالمسألة هاي، لو بني النزاع على أن المتلازمين في فرد، قلنا الفرد هو عبارة عن أمرين: جوهر وعرض، ماهية ومشخصات، ولكنهما متلازمان في الخارج، لا بد من وجودهما معا، الله خلقهم مع بعض غصبا عنهم شئنا أم أبينا. على نعم، لو بني النزاع في المقام على أن المتلازمين، هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ مثل عنا بلبنان في مجموعات سموها طوائف، هذي مع بعضنا عايشين، هل يجوز أن يختلفوا في الحكم؟ هذا موالي لإسرائيل وهذا موالي غير إسرائيل، لا هذا ضد هذا مع، يقعد فيهم يقعدوا مع بعضهم أو لا، مثلا في بتعايشوا أو لا، ما الله 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 خلقهم مع بعضهم، حطهم مع بعضهم، شو بنعمل؟ قدرهم هيك. فإنه تظهر الثمرة هنا، فإنه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم، وأن الحكم المتعلق بأحدهما يسري إلى الآخر، فلا بد من الالتزام بالقول بالامتناع، يمتنع الأمر والنهي. يعني في عندي أنا ماهية ومشخص، الفرد عبارة عن أمرين جزئين، ماهية ومشخص، فإذا قلنا في المتلازمين يسري أحدهما للآخر، حينئذ يمتنع. ليش؟ لأنه إذا سرى أحدهما للآخر يعني في عندي حكم واحد، الحرمة تسري للوجوب أو الوجوب يسري للحرمة، واحد منهم. أنا أذكر لا بأس هيك استطرادا، سيد محمد باقر صدر رحمه الله، سيد صدر في كلام يعني في شفاهة كنا في مجلسه، يعني فقال، أن بتذكر كلامه، قال رحمة الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله، الأمر والنهي يجتمعان في علم الأصول ولا يجتمعان في علم الفقه، يعني يجتمعان أصوليا ولا يجتمعان فقهيا. كيف يعني؟ فخالك يعني الآن كأصول بين تبين لنا جواز اجتماعهما باعتبار طبائع والآخر، وأخذ بنى على الشيء. وإذا فهذا اجتمع في علم الأصول، لكن في الفقه الذي يعتمد إلى حد كبير على الذوق لا يجتمع. ليش؟ عبر تعبير، طبعا هو عبر تعبير آخر مش شوي. لو فرضنا شجات رز تمة راقي، طيب فمر عليه شيء مزعج تشمر نفسك، اجتمع أمر ونهي، اجتمع طيبة و والحزازة. فبالأصول كل واحد لحى، بس بالفقه تشعر نفسك تغلبت الحزازة على الطيبة، فبصير في أواقع واحد منهم بس، يعني إما الحزازة أو الطيبة، واحد منهم بس يغلب على آخر يمشي. فهما الناحية الفقهية لا يجتمعان الحزازة والطيبة مع بعض في 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 مورد واحد. أما ناحية الأصولية صحيح، من ناحية الأصولية فصحيح. على أي حال رحمة الله عليه، فإن لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم ترسل حفظ الله صدر مش سهل، أنا جدا يعني ما ناحية الأصولية مش عادي. فإنه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم، وأن الحكم المتعلق بأحدهما يسري إلى الآخر، فلا بد من الالتزام بالقول بالامتناع في مورد الاجتماع. وأما لو بنينا على جواز اختلافهما في الحكم وعدم سراية أحدهما للآخر، كل واحد لحال، هذا واجب وهذا حرام، الصلاة واجبة، هذه الحصة واجبة، والمشخص الذي هو الغصب حرام، اجتماع موردي كانوا مع بعض. وإذا قلنا الاجتماع الموردي لا مانع منه، اجتماع موردي ليس اتحاديا بل موردية، فشو المشكلة؟ كل واحد لحال. أما إذا بنينا على جواز اجتماع اختلافهما في الحكم وعدم سراية أحدهما إلى الآخر، فلا مناص من القول بالجواز فيه، نحن إلى جواز الاجتماع. وهذه نعمة الثمرة، إلا أن ما بعد نكمل الأخير، يعني بعدين بيجي لمبنى آخر إن شاء الله نشتغل عليه، إلا أن البناء على كون المتلازمين في الوجود لابد أن يكونا متوافقين في الحكم، وأنه يسري من أحدهما إلى الآخر خاطئ. يعني هو عنده مبنى، عنده شيء أمران متلازمان في الوجود، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، متلازمان في الوجود، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أبدا مع بعضهم على طول. هل يمكن أن يكون طلوع الشمس محكوما بحكم ووجود النهار محكوما بحكم مضاد؟ المتلازمين هن يعني بضروا المتضادين، استغفر الله، المتلازمين سواء كانا متخالفين أو متضادين، بس متلازمين. المتخالفان لو فرضنا كن متخالفان بالمعنى المنطقي، في اثنين، يعني وجود النهار وطلوع الشمس أمران مختلفان، يختلف أحدهما عن الآخر. فإذا كان متلازمين، هل يمكن هذا يحكم بالوجوب وهذا يحكم بالحرمة؟ بس هني مع بعضهم، يعني بصير عندك شخص الآن فرد مرة، إذا أردت أن تطيع هذا الواجب تليت بالمحرم، وإذا أردت أن تنتهي عن المحرم تليت بترك الواجب. يعني عندي متلازمين مربطين ببعضه،
ومكروه ممكن بدل الحرام
مثلا، بنفس الشيء مكروه بالمستحب.
أنا مثلا كسوف الشمس إذا كان في نهار في حكم كسوف الشمس في واحد، حتى لو كان في نهار وقلوا على نهار كسوف الشمس،
إيه بس
في وجود بالصلاة بالنسبة لكسوف الشمس، مع وجود النهار وقلوا على هيدا الشيء وهيدا الشيء،
إيه بس ماشي. فعندنا أمراني متلازمة، كل واحد لحال، لكنهم ما متلازمان، يعني برا مع بعضه من مسكين بعضه. إذا فعلت الواجب تركت، يعني تليت بفعل المحرم، واذا فعلت المحرم ابتليت بفعل الواجب بترك الواجب. شو بنعمل بهالحاله هذه؟ في مساله لذلك صار هناك في عند الاصوليين مساله، وهي هل يجوز في المتخال في الامرين متلازمين سواء كان شو ما يكون نوعان ان يحكما بحكمين متضادين، يعني وجوب وحرمه في آن واحد، بحيث اني اذا اردت فعل الواجب ابتليت بفعل الحرام، واذا اردت ترك الحرام ابتليت بفعل الواجب، ماذا انا افعل بهالحاله هذه؟ هل يا ترى بصير في اثنين او لا؟ فاما صار في قولة مشهورة يعني احد لا بد من احد، اما ان نقول بسريان احدهما للاخر او نقول بعدم السريان. فلذلك رحمه الله يقول الا ان هذه نعمة الثمرة، الا ان البناء على كون المتلازمين في الوجود لا بد من ان يكونا متوافقين في الحكم وانه يسري من احدهما الى الاخر لا، انه خاطئ جدا. هو ابني رحمه الله على انه يمكن ان يكون كل واحد محكوم بحكم، ما في مشكله ابدا. بالفعل اللي عنده ذهنيه اصوليه محضه مثل السيد خوي رحمه الله الى حد كبير اصولي، وان كان احيانا في بعض مباحث فقهيه ببين فقهه ما خصوش بالاصول بعد شوي، لكن هو اصولي من الدرجه الاولى، الاصولي بيذهب المذهب يعني ما عنده مشكله، يعني متلازمان احدهما واجب والاخر حرام، انت عاص وانت ممتثل، يعني تكون هكذا انت ممتثل وعاص في ان واحد، ايش بيصير؟ من قبيل شيء دواء له دواء تاخذه له اثار ايجابيه من جهه وله اثار سلبيه من جهه اخرى. بالنسبه للاثار الايجابيه والعنوان الايجابي هو واجبه لانه دواء، وبالنسبه للعنوان السلبي هو محرم لانه اذيه، واجتمعا في دواء واحد. شو بعمل؟ اما هيك واما هيك.
اذا قلنا التعلق بالاحفاد، اما اذا
التعلق
بالطبائع ما
بتوصل
النوبه لهون ابدا.
هي اذا تعلق هو سيدنا رحمه الله عنوسه، يعني طبعا هذا الكلام راح يجينا بعد اجتماع الامر والنهي، بس هو عملوا مقدمه كما يجعله الصالح كفايه مقدمه. يجوز اجتماع الامر والنهي لانه متعلق بس بالماهيه. مشخصات خلصنا منها فمتعلق بالماهيه. بكل بساطة الأمر يتعلق بالماهية بلحاظ أفرادها على نحو حمل الشائع الصناعي بالنتيجة بالطبائع. إلى هنا نكون قد انتهينا من مسألة تعلق الأحكام بالطبائع والأفراد، وننتقل إن شاء الله عز وجل إلى مسألة النسخ اللي بيجي هي بعض منا مباشرة. احنا ماشيين على الكفاية رحمه الله نسخ، في عنا تجينا ان شاء الله عز وجل، لكن نستطيع ان نلخص ما ذكرنا حتى نلخصه لا بأس في تلخيص ما ذكرنا بنقاط. المسألة التي ذكرت خلينا نلخص النقاط اللي احنا وصلنا لها. اولا ان الاحكام متعلقه بالطبائع بلحاظ افرادها وليس بالافراد كفرد، يعني المطلوب ايجاد فرد من هذه الطبيعه. ثانيا ان المساله تعلق الاحكام بالطبائع وبالافراد ليست لا يبتنى عليها النزاع على خلاف الشيخ نعين رحمه الله وموافقه للسيد خوي رحمه الله، يعني على كل حال الأحكام متعلقة بالطبائع سواء قلنا أنها تعلقت بالفرد أو بالطبيعة. ثالثا أن المطلوب هو وجود الفرد سواء قلنا بأن الماهية أمر انتزاعي لأن الأمر بالشيء أمر بنشأ انتزاعي أو قلنا بالفرد مباشرة، ولكن ذكرنا أن المطلوب هو الطبيعة هو إنشاء فرد من أفراد الطبيعة، حتى نكرر هالكلام هذا حتى ما نضيع الطاس، يرجع للطبيعة في النتيجة. هلا هودي إن شاء الله بنرتبهم النتائج بعدها نبدأ بالنسخ والحمد لله رب العالمين.